الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام القيم رحمه الله تعالى وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس بن مالك، ولكن فيه ضعف، فهو في سنده علي بن زيد بن جدعان، وجاء من طرق أخرى فيها عمر بن نبهان، فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لما تضمن من الوعيد في حق من خالف عمله قوله، كما مر في حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. قال: وفيه أيضا من حديثه، أي وفي المسند من حديثه، يعني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يقع في الغيبة والنميمة وفي أعراض الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لما عرج به مر بقوم لهم أظفار من نحاس. هذه الأظفار من نحاس، تعلمون النحاس، يخمشون بها وجوههم، بهذه الأظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. وعيد شديد، لو تخيل الإنسان هذا المنظر، أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء سأل جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء الأقوام الذين هم بهذه الصورة، لهم هذه الأظفار يخمشون وجوههم وصدورهم؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. كيف يأكل لحوم الناس؟ يأكلونها مع الأرز ومع الطعام، يأكلون لحوم الناس بالغيبة والنميمة، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا هي الغيبة والنميمة، كأنك تأكل لحم أخيك ميتا حين تقع في عرضه، وحين تغتابه وتذكره بما يكره. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن قلت فيه ما ليس فيه فقد بهته. وهذا البهتان أعظم، البهتان أعظم من الغيبة. فلذلك يحذر الشخص في الوقوع في أعراض الناس، صارت الغيبة والنميمة كما يقال اليوم فاكهة المجالس، لا يحل المجلس إلا بالغيبة والنميمة. أما مجلس وفيه كلام في عمل أو كلام في ذكر أو كلام فيما ينفع فهذا مثل الأرز بلا فاكهة، ومثل الأرز بلا جذام وبلا صيد، رز حاف ما ينفع. إذا ما فيه الفاكهة الموز والتفاح والبرتقال، هكذا صارت الغيبة والنميمة فاكهة المجالس. ربما تجد بعض الناس يجلس المجلس نائما مضطجعا، يجلس مضطجعا والناس يتحدثون وهو لا يبالي بالكلام، ربما كلام فيه فائدة، كلام في حديث، كلام في آية، كلام في علم، كلام في عمل، في عمل بحر أو في عمل بناء أو في عمل ينفع أمور الدنيا ولا يبالي. لكن إذا جاء ذكر الغيب والنميمة قفز، ترك الاضطجاع واستعد، وربما فعل الحبوة الآن، جاء تنشط، الله المستعان. فالإنسان يمر نفسه على ترك الغيبة والنميمة. الإنسان في غنى بحمد الله عن الغيبة والنميمة، في غنى، عنده ما يشغله، وصاحب عمل يحتاج يتكلم في عمله، يحتاج يتكلم في أمور دنيا، في أمور مباحة، الحمد لله كلام المباح كثير. لكن الشيطان يزين الكلام المحرم، الشيطان يزين الكلام المحرم، يجعل له لذة ويجعل له ذوقا، والإنسان مسكين يخدعه الشيطان مرات وكرات. فهذا الحديث فيه وعيد شديد، وربما هؤلاء الذين يتكلون على سعة رحمة الله، الله غفور رحيم والله غني عن تعذيب العباد إلى آخر ذلك، وربما تجده يقع في الغيبة والنميمة وفي الكلام في أعراض الناس، وما يدري المسكين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة أعرج به هؤلاء من أمثال هذا الصنف الذي كأن القلم قد رفع عنه، يقول ما يقول ويتكلم في أعراض الناس بما شاء ويتهم الناس، فهذا جرمه عظيم. فيما بينك وبين الله عز وجل هذا أسهل مما بينك وبين الناس، لأن ما بينك وبين الله جل وعلا قد يسره الله جل وعلا عليك، كما سترك في الدنيا يسترك في الآخرة. لكن حقوق الناس هذا يطالب بأنك طعنت فيه، تكلمت في عرضه، وآخر أخذت ماله، وآخر وآخر وآخر، ماذا أعددت لهم من الحسنات حتى تردها إليهم يوم القيامة؟ ستفلس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح حديث أبي هريرة: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات بيضاء عظيمة، فيأتي وقد قذف هذا وخذ مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، طرحت عليه ثم أخذ به إلى النار. فالحذر من هذا الأمر الذي قد استهان به كثير من الناس إلا من رحم الله. ولو علم الإنسان ما قدر الغيبة ربما يقول: إذا من يسلم؟ صحيح الأمر عظيم، بعض الناس يقول: إيش في الكلام، ما في شيء، هو في غيبة، ويقول: ما قلت شيئا، الكلام سهل يسير. إذا كان بعض الصحابة قد ذكر شيئا في حق صحابي آخر من الكلام الذي هو عندنا اليوم ما في شيء. لو قال إيش في هذا، والله سيقول إنسان إيش في هذا، ما في شيء. ومع هذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قد ائتدمتما بصاحبكما، قد ائتدمتما بصاحبكما، جعلتموه إداما، جعلتموه إداما. عندنا ما قال شيئا، كلام يسير. وهذا يدل على أن هذا الأمر دقيق، أمر الغيبة والنميمة، نعم، وليس باللسان فقط، بالعين، حتى بالعين بعض الناس يتهاون بالعين، يسوي هكذا ويظنها سهلة، وهي غيبة والعياذ بالله، نعم، باللسان بالعين، فأمرها خطير. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يذكرها هنا ضمن أحاديث الوعيد التي يحتاجها من اغتر بأعماله أو غلب عنده جانب الرجاء، فيذكر بذل هذا، لعل عندها فلتات لسان هي من الغيبة تحتاجها هذه الحسنات التي عملها، ولعله ولعله. وهكذا الإنسان الذي يعالج نفسه، يعالج نفسه بأحاديث الوعيد، وخاصة هذا الصنف الذي قصده ابن القيم رحمه تعالى هنا في هذا الموضع، من الذين اغتروا بسعة رحمة الله جل وعلا وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا، أي في المسند عنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، قلبها كيف يشاء. وهذا الحديث جاء لفظه عند صحيح الإمام مسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب، أو يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وجاء في خارج صحيح الإمام مسلم رحمه تعالى في المسند بهذا اللفظ، وفيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء. فقلبك لا تأمن عليه، لا تأمن عليه من أن ينقلب عليك. القلوب تتقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه. القلب سمي بالقلب لماذا؟ لماذا قيل للقلب قلب؟ لأنه يتقلب، ولذلك قيل له قلب، ما يبقى، يتقلب. فإذا كان هذا القلب يتقلب، فإذن يحتاج إلى ترويض، يحتاج إلى انتباه. إذا انقلب رده مكانه، رده مكانه، لابد، وبسرعة وبسرعة، لا تتأخر. إذا انقلب قلبك وأحسست بأنه انقلب عليك وتغير وأنكرته، فعالجه سريعا، لا تتأخر عن علاجه، لأن التأخير يضرك، التأخير يضرك. نعم، ليس كل مرض يمكن تداركه بسعة، لا، هناك الأمراض التي تحتاج إلى سرعة وعدم تأخر. الآن النزيف الداخلي هذا ما يمكن، سهل بعد ساعة، لا، كيف بعد ساعة نزيف الآن؟ لابد يعالج بسرعة، إيقاف هذا النزيف لابد. وهكذا القلب، لا تقول خله مقلوب بعدين انتبه له، لا، بسرعة انقلب، رده مكانه. فالقلب يتقلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فنحن أحوج إلى هذا الدعاء، لأن القلوب تتقلب. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعلهم ينكرون قلوبهم إذا تغيرت، أنت تشعر بهذا، إذا القلب تغير بحمد الله الله جل وعلا يجعلك تشعر. المصيبة إذا كان القلب يتقلب وأنت لا تشعر، هذه مصيبة. عندك مرض وأنت ما تشعر أنك مريض، هذا أمر عظيم، لأنك كيف تستطيع أن تتدارك هذا المرض وأنت أصلا ما تعلم به؟ لكن بحمد الله جل وعلا أن جعل الله جل وعلا العبد يشعر بهذا المرض، إذا تغير قلبه يشعر به. لكن هو بين أمرين، إما أن يواصل ويسترسل مع نفسه وتلبية رغبات نفسه، وإما أن يتدارك نفسه فيحصل الزيغ في القلب، يحصل الزيغ في القلب كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالحذر الحذر، والبدار البدار بمعالجة هذه القلوب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، عندنا إيمان، آمنا بالله وآمنا بما جئت به وآمنا بك يا رسول الله، فهل تخاف علينا؟ يعني أن تتغير قلوبنا وأن يتغير هذا الإيمان في قلوبنا؟ هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأفضل البشر بعد الأنبياء، ومع هذا خاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن القلوب تتقلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لما قال له: فهل تخافوا علينا؟ قال: نعم، يعني أخاف عليكم. طيب، ما السبب؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي يجعله يخاف عليهم، وهو أن القلوب تتقلب، وأن قلبك الذي بين جنبيك لا تملكه، فيحتاج منك إلى عناية ومجاهدة وترويض. فقال: نعم، من القلوب بين أصبعين من أصابع الله، في لفظ بين أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء، في إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يقال في كل الصفات الثابتة لله جل وعلا، لا يتوهم الإنسان مشابهة هذه الصفات لصفات المخلوقين، وإنما وقع من وقع في تعطيل صفات الله جل وعلا لأنه قاس صفات الخالق بصفات المخلوقين. لكن لو قال على ما يليق بالله جل وعلا: الله أعلم بكيفيتها، لسلب. فأصابع الرحمن جل وعلا ليست كأصابع المخلوق، أصابع الرحمن تليق بالله جل وعلا، المخلوق ضعيف. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، جاء حبر من اليهود، يهودي من علماء اليهود، حبر من أحبارهم، وقال: يا رسول الله، يا محمد، قال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كيف تريد أن تكون أصابع الرحمن كأصابع المخلوق؟ هذه السماوات على إصبع، والأراضون على إصبع، والجبال والثرى، لما تستطيع أن تتخيل كيفية صفات الله جل وعلا لعظمتها. وهكذا يقول في سائر الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. أما إذا تخيلتها كصفات المخلوق فأنت ستقع في الضلال، كما ضل من عطل بسبب هذا القياس الفاسد. فشتان بين ما ثبت لله وبين ما ثبت للمخلوق، وهذا تنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلا قول الله وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الآن أنت إذا قلت العصا أنضى من السيف، العصا أنضى من السيف، يعني الآن إذا قلت السيف أنضى من العصا، السيف أنضى من العصا، تظن أنك أثنيت على السيف؟ ما أثنيت على السيف، أنت تنقصت السيف، تنقصت السيف حين قلت السيف أنضى من العصا، لأن لا وجه مقارنة بين السيف والعصا في المضي. نعم، فكيف تقيس صفات المخلوق بصفات الخالق، مع أن العصا مخلوق والسيف مخلوق، ومع هذا المقارنة بينهما نقص، المقارنة بينهما نقص. فكيف إذا توهمت أن صفات الخالق كصفات المخلوق؟ ولذلك قال القائل: لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ قل السيف أمضى من السكين. نعم، قرب. فممكن، فالشاهد من هذا الكلام أنه لا وجه مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، المخلوق ضعيف وصفاته ضعيفة تليق به، والله جل وعلا هو الكبير هو العظيم الذي له الكمال المطلق في الوصف، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الذي لا ينتهي إلى حد وإلى غاية. فإذن عليك أن تقول على ما يليق بالله جل وعلا، استوى على ما يليق به، وينزل على ما يليق به، ويأتي ويجي وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا أي في المسند عنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وهذا الحديث بعضها العلم صححه وبعضها العلم ضعفه، والشيخ الألباني رحمه الله صححه في الصحيحة برقم 2511، وبعض العلم ضعفه لما جاء في سنده من ضعف في بعض رواته. والحديث فيه فظاعة النار، فظاعة النار وأنها فظيعة. هذا ميكائيل ملك من ملائكة الله جل وعلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل جبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، يعني ما يضحك أبدا، ما رأيته ضاحكا قط ولم يضحك. فأجاب جبريل بأن ميكائيل ما ضحك منذ خلقت النار، وذلك لهولها ولفظاعتها. فالنار من أعظم الأشياء التي تجعل العبد يخاف، إذا ذكر النار وإذا ذكر أوصافها، بل أسماؤها مفجعة، حتى الأسماء: النار، جهنم، سقر، الحطمة، وهكذا أسماء ينزجر منها القلب من أسمائها. فكيف بأوصافها؟ أسماء النار مخيفة وتورث الهلع في القلب والخوف، فكيف بالحقيقة وليس الخبر كالمعاينة؟ ليس الخبر كالمعاينة. فأمر النار عظيم وفظيع، ولذلك الإنسان يذكر نفسه إذا دعته النفس الأمارة بالسوء، يتذكر أن هناك نارا أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا، فيخاف من عذاب الله جل وعلا، وعنده عبرة في الدنيا في هذه النار، عنده عبرة في الدنيا في هذه النار، وهي إنما جزء يسير جدا من كذا وسبعين جزء أو كذا وستين جزء من نار جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة للنار الأخرى، نار الدنيا تذكر بنار الأخرى، جعلها جل وعلا تذكرة. هل يستطيع أحدنا أن يضع إصبعه في النار لحظة؟ ما يستطيع. وهذه نار الدنيا، فكيف نار الآخرة؟ فلا شك أنها أعظم وأعظم. فالإنسان يحيي قلبه بالخوف من الله جل وعلا، وهذه أمور يحتاجها المسلم، يحتاج التذكير بها، يذكر نفسه، يذكر الموت، يذكر النار، يذكر الجنة والنعيم، حتى يعينه على الاستقامة على شرع الله جل وعلا. وإنما يقع الإنسان في الذنوب والمعاصي بسبب الغفلة، إذا غفل عن ربه جل وعلا أو عن العذاب أو عن النار فإنه يقع في التقصير والتفريط وفي الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عنه أي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يكون يوم القيامة، والعبرة بما يكون يوم القيامة ليس المقياس ما عليه الناس في الدنيا. فكم من الناس في الدنيا من يتنعم، يأكل ويشرب ويتنعم بالنعم، غمصة واحدة، صبغة واحدة في النار تنسيه كل ما مر به من النعيم، والله لو معه مال قارون، لو معه مال قارون الذي يضرب به المثل في المال ينسى هذا المال لمجرد صبغة واحدة يصبغ بها في النار. والعكس، أشقى الناس ربما في نظر الناس، أشقى الناس في الدنيا هؤلاء ينسيهم الله جل وعلا ما مر بهم من البؤس والشقاء بمجرد صبغة واحدة، يصبغ في الجنة فينسى الشقاء، الهم والضنك والتعب والكد. فلذلك الإنسان يذكر نفسه بهذا، يذكر نفسه بهذا إذا ابتلاه الله جل وعلا في هذه الدنيا بشيء من الشدة وبشيء من الفقر وبشيء من قلة المال وغير ذلك، فليتسلى، يتسلى بمثل هذا، وأنه يرجو الله عز وجل أن يكون من الذين يصبغون تلك الصبغة في الجنة التي تنسيهم ما مر بهم من هذا البؤس والشقاء. ولكن الناس اغتروا بأموالهم وبما معهم وظنوا أنهم سيخلدون في هذه الدنيا وهم مساكين، ما يدرون أن صبغة واحدة ستنسيهم هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.